بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إجمالا يستفاد من عدد من الروايات من روايات الباب أن البقاء من أول الليل، البقاء في منى من أول الليل إلى منتصف الليل مجزٍ، وإن خرج باقي الليل من منى فما أدري خمسة جديد من الروايات كانت تدل على ذلك، وإن كانت بعضها أو واحدة منها فيها احتمال أن يكون العفو عن يعني تجويز الخروج في النصف الثاني لأجل الانشغال بالزيارة أو بالعبادة، ولكن باقي الروايات مطلقة أنه إذا خرج بعد منتصف الليل فلا شيء عليه أن يصبح الصباح في غير منى، من دون إشارة إلى أن ينشغل بشيء من العبادة. إذن فهذا المقدار مسلم أن هذا مجزٍ. وأما عكس ذلك كون البقاء في النصف الثاني مجزياً وإن خرج في النصف الأول، فهذا ما استفادوه من الروايتين الثامنة والعشرين. احنا المناقشة التي أوردناها في الدروس الماضية على هاتين الروايتين أو على إحداهن أنها تعطي قضية شرطية، والقضية الشرطية لا دلالة فيها على أن شرطها جائز غير جائز، نابع عن الضرورة نابع عن الاختيار، كل شيء ما يعرف. القضية الشرطية تقول إن خرجت أول الليل فلا ينتصف عليك الليل إلا وأنت بمنى. إن خرجت أول الليل فلازم ترجع قبيل نصف الليل، لازم ترجع فلا ينتصف عليك الليل إلا وأنت في منى. إن خرجت شنو معنى؟ وبالأخص أنه جاء قبل وإن خرجت جاء تحريم المبيت في غير منى. رواية الثامنة كانت تقول لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. فإن خرجت أول الليل، هذه القضية الشرطية، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. جاءت هذه القضية الشرطية بعد التصريح بحرمة المبيت بغير منى. فإن خرجت أول الليل يعني شنو؟ هل إن خرجت أول الليل مرتكبا للحرمة أو جائزا أو لأجل الضرورة أم ماذا؟ كل شيء ما يندره. لكن إذا حصل هذا الخروج بأي سبب من الأسباب، الخروج من في أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. الحرمة في البداية قد كان ظاهرا لولا هذا الزيل، لولا هاتين القضيتين الشرطيتين لعلها كانت ظاهرة في الحرمة في تمام الليل، ولكن بعد ذلك هاتان القضيتان الشرطيتان تقيدان صدر الرواية، تقولان بأنه إذا خرجت أول الليل فالنصف الثاني مو باللزوم، وإذا ظليت في النصف الأول وإذا خرجت في النصف الأول ففي النصف الثاني لازم تكون موجودة. فهاتان القضيتان الشرطيتان توضحان صدر الرواية. صدر الرواية تحرم المبيت بشكل مطلق، المبيت في غير منى، تحرم المبيت في غير منى بشكل مطلق. فعندئذ إحنا مناقشة التي كانت لدينا حول دلالة هذه الرواية على أن المبيت في النصف الثاني يكفي وإن خرج في النصف الأول، الملاحظة كانت عليكم السلام ورحمة الله كانت عبارة عن أن قوله إن خرجت أول الليل قد يكون المراد إن خرجت مرتكبا للحرمة خرجت، فهذا ما لا يدل على جواز ترك المبيت في منى في النصف الأول. ولكن بعد التأمل وجدت أنه هذا الفاء تفريع يستفاد منه نوع من التفصيل والتوضيح للحرمة التي ذكرت في صدر الرواية. في صدر الرواية الرواية قالت أنه لا تبيت بغير منى، لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. خب، فعلى هذا الأساس، فعلى أساس حرمة المبيت في غير منى، إذن ماذا تصنع؟ فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. فهاتان القضيتان الشرطيتان جاءتا بلسان تفسير وتوضيح الحرمة المطروحة، حرمة المبيت في غير منى المطروحة في صدر الرواية. فكأن الرواية تقول بأنه لأجل التخلص من هذه الحرمة، إذن ماذا تصنع لكي تتخلص من حرمة المبيت بغير منى؟ إما تصنع هكذا أو تصنع هكذا. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. فهاتان القضيتان الشرطيتان جاءتا بلسان تفسير وتوضيح تلك الحرمة المذكورة في صدر الرواية. ففي صدر الرواية تقول بأنه لا تبت إلا وأنت لا تبت في غير منى، وإن بت في غير منى عليك دم، إذن ماذا تصنع؟ فإن تعطي هاتين القضيتين الشرطيتين. إذن فيبدو أن مناقشتنا كانت في غير محلها، ما ناقشنا هذه الرواية من أنه إن خرجت في أول الليل قد يكون بمعنى أنك خرجت مرتكبا للحرمة، فما لا يعرف بأن هذا جائز أو غير جائز. هذه المناقشة في غير محلها، لأن هذه قوله فإن خرجت إلى آخر الرواية جاء بلسان توضيح وما يترتب توضيحا على تلك الحرمة، تلك الحرمة حرمة المبيت في غير منى. إذن ماذا نصنع للكيان؟ ماذا تصنع حتى تتخلص من هذه الحرمة؟ إما هكذا، إما إذا خرجت أول الليل آخر نصف الليل فصاعدا تكون موجود، أو العكس. فإنصافا بل أكو ظهور للرواية بأنه كل من النصفين لو بقيت في منى كان النصف الآخر جائزا ومرخصا فيه. إذا في النصف الأول خرجت في النصف الثاني تلتزم، إذا في النصف الثاني خرجت في النصف الأول تلتزم. إنصافا هذا الظهور موجود في هذه الرواية، ومناقشتنا كانت في غير محلها. ولكن هل أن الروايتين تدلان على مجرد إجزاء هذا وإجزاء ذاك، بحيث يحتمل أن يكون أمر ثالث أيضا مجزيا؟ يعني أن ما استفاده الأصحاب من الوجوب التخييري هل يستفاد من هاتين الروايتين، أو مجرد كون هذا مجزيا وكون ذاك مجزيا يختلف؟ مجرد كون هذا مجزيا وكون ذاك مجزيا يختلف عن الوجوب التخييري، إذ قد يكون هذا مجزيا وذاك مجزيا، ولكن مع ذلك ماكو وجوب تخييري بينهما لاحتمال كون شيء ثالث أيضا مجزيا أقل من هذين. إحنا إلى حد الآن قلنا بأن هذه الروايات تدل على أن المبيت في النصف الأول مجزي وإن خرج في النصف الثاني، وأيضا تدل على أن المبيت في النصف الثاني مجزي وإن خرج في النصف الأول، ولكن الأصحاب استفادوا أكثر من هذا. الأصحاب استفادوا من هاتين الروايتين أنه يجب الالتزام بأحد هذين على نحو التخيير، ولا يمكن الاجتزاء بغير هذين، هكذا استفادوا الأصحاب، حيث قالوا بأنه تدلان بأن هاتين الروايتين تدلان على الوجوب التخييري. الدلالة على الوجوب التخييري يعني أنه لا يجزي شيء ثالث، لا بد عليك أن إما تبقى في النصف الأول دون الثاني أو تبقى النصف الثاني دون الأول، ولا يجوز لك أن تكتفي بما دون هذين الأمرين، بما هو أقل من هذين الأمرين. خب، هذا الشيء هل حقا يمكن استفادته من هاتين الروايتين أنه لا يجزي إلا هذان الأمرين؟ أقول بأنه بلي مقتضى الشرطية أن الترخيص في كل من النصفين مشروط بالالتزام بالنصف الأول، يعني أن تلك الحرمة التي ذكرت في الصدر لا ترتفع عن هذا النصف إلا بالالتزام بذاك النصف، ولا ترتفع عن هذا النصف إلا بالالتزام بالنصف الثاني. إذن هو هذا يعني أنه ماكو ثالث، أمر ثالث لا يجزي، لا بد من الالتزام لأجل التخلص من الحرمة في من حرمة المبيت في غير منى، لأجل التخلص من حرمة المبيت في غير منى في النصف الثاني لا بد من الالتزام بالمبيت في منى في النصف الأول، ولأجل التخلص من حرمة المبيت في غير منى في النصف الأول لا بد من أن يبيت في النصف الثاني. هذا ظاهر الرواية، لأنه مقتضى القضية الشرطية يعني هذا شرط تجويزه، شرط في تجويز النصف الآخر. لاحظوا، تقول الرواية بلي فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. يعني شنو؟ يعني بأنه إذا خرجت أول الليل فهذا يوجب عليك أن تحضر النصف الثاني، إذن فعلى فرض الخروج في الليل في النصف الأول يتعين، هذا ظاهره أنه يتعين عليك، يعني لو تركت النصف الأول فيتعين عليك أن تحضر في تمام النصف الثاني، فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. هذا أصرح من الشق الآخر، هذا واضح الدلالة على أنه عند ترك المبيت في النصف الأول، ترك المبيت في منى في النصف الأول، يتعين عليه أن يبيت في النصف الثاني، فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. وطبعا ظاهروها يبقى مو بس يجي أول النصف نصف نصف الليل، لا هذا ظاهروها أنه يبقى إلى الصباح. من بعدين يقول وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك، هذا اللي قلت بأنه شرط في جواز الترك النصف الآخر. وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، إذن فشرط انتفاء الظهر عن الإصباح في غير في النصف الثاني في غير منى، شرط انتفاء الظهر عن ذلك أن تخرج بعد نصف الليل مو قبل نصف الليل، قبل نصف الليل تكون موجود. إذن فكلا الشقين فيهما دلالة على أنه بل لابد من الالتزام بهذا النصف إن ترك ذاك النصف، ولا بد من الالتزام بذاك النصف إن ترك هذا النصف، وهذا يساوي التخيير الذي استفاده الأصحاب. قضيتان شرطيتان. لا لا، نفس الرواية، القضيتان الشرطيتان كلتاهما في الرواية موجود في نفس هذه الرواية. إن خرجت بعد نصف الليل شرطه هو أن يخرج بعد نصف الليل، يعني إلى حد النصف الليل موجود في منى. هذا إن خرجت بعد نصف الليل شنو معنى؟ يعني لم تخرج قبل نصف الليل، هذا معنى. إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، إذن شرط جواز عدم البيتوتة في النصف الثاني أن يبات في النصف الأول، أن يبيت في النصف الأول، أن يخرج بعد نصف الليل مو قبل نصف الليل، واضح. إذن فيبدو أن الأصحاب على حق من أنهم لم يستفيدوا فقط الإجزاء هذا وإجزاء ذاك، بل استفادوا لزوم هذا لولا ذاك ولزوم ذاك لولا هذا، والنتيجة التخيير أنه مخير بين هذين. فإذا وجدنا في الروايات ما يدل على إجزاء أمر ثالث يقع التعارض بينه وبين هذه الاثنين الروايات. إن وجدنا في الروايات ما يدل على الاجتزاء بأن يصبح الصباح في منى ولو ساعة من أخير الليل، ونسب هذه الفتوى إلى بعض المعاصرين، بعض الأخوة ذكر بالأمس في بعض الأيام الماضية، بعض الأخوة نقلوا عن بعض مراجعنا الآن أنه يفتي بهذا، يفتي بجواز الاكتفاء بأن يصبح الصباح عليه وهو في منى مو إلا من نصف الليل ولو ساعة قبل الصباح. هذا الشيء أكو فيه إشارة في الروايات. إن وجدنا جواز الاجتزاء بذلك يصير تعارض بين ذلك وبين هاتين الروايتين الدالتين على الوجوب التخييري لتمام النصفين. طبعا بلي عندي فالتوقف ما عندي بلحاظ المبيت في النصف الأول، المبيت في منى في النصف الأول، المبيت في منى في النصف الأول بلي المبيت ما دل على أصل وجوب المبيت، ما دل على أصل وجوب المبيت. يقول مبيت، والمبيت يعني البقاء في معظم الليل مثلا إلى آخر الليل مثلا، يعني ما فيه دلالة أنه من أول المغرب. في الموارد الأخرى مثلا بالنسبة إلى المبيت عند زوجات ذول اللي عندهم تعدد، ذول المبتلين بهذه المشكلة بهذه المسألة، أنه يجب يخلون سر التناوب، ليلة مبيت حد هذه وليلة مبيت حد ذيش، مو إلا من أول المغرب. في الوقت الذي اعتياديا يجي إلى البيت ليلة، في ليلة يبقى عند هذه وفي ليلة يبقى عند تلك، مبيت هذا معناه مو إلا من أول المغرب، حتى لو كان بعد ساعة بعد ساعتين من أول من بداية الليل يصدق عليه المبيت. هسه لغويا، لو أن أحدا قال البارحة بت عند فلان، شنو معنى يعني إلا من أول المغرب رايح؟
لا،
حتى لو بعد المغرب بساعة رايح هم أيضا يصدق عليه أن يقول بت البارحة عند صديقي عند فلان إلى غير ذلك. فهذه الروايات الدالة على وجوب المبيت بمنى مبدئيا ليس فيها دلالة على وجوب المبيت من أول الليل. فهناك مجال للقول بأنه من يختار في النصف الأول، مو عليه صار تخيير بين النصفين، فمن اختار هذا الخيار، من اختار النصف أن يبيت في منى في النصف الأول، يجزيه أن يبيت مو إلا من أول المغرب، بل يحضر منى ولو بعد ساعة، يعني المقدار الذي يكفي لصدق المبيت. قالت الآن مبيت في النصف الأول إلى منتصف الليل لا إلى تمام الليل. أقول شيء شبهة شيء كلام، ولكن هذا هم بحاجة إلى دقة. هاتين الروايتين خلنا نتأمل فيهما نجد بأنهما هل يتحملان هذا الأمر أو لا. نقصد بالوجوب التخييري أعمنا تخيير الشرع أو التخيير العقلي، المهم أنه إما إما يعمل بالنصف الأول يبيت في النصف الأول أو يبيت في النصف الثاني، يجب عليه ما أعرف يعني نغض النظر عن هاتين الروايتين. قصدك هاتان الروايتان خب اذكران قضيتين شرطيتين، إن تركت هذا تعمل بذاك وإن تركت ذاك تعمل بهذا، ينحصر يصير حصات أكثر من اثنين، شلون الثالث منين يجيبه؟ وفسر المبيت بأحد هذين، أصل الجامع المبيت يعني إذا قطعت النظر عن هاتين الروايتين معقول أن تقول بأنه معنى المبيت لغتان مو إلا تمام الليل من أول المغرب إلى طلوع الفجر، وإنما معظم الليل، معظم الليل إما معظم الليل من الأول أو معظم الليل من الأخير أو معظم الليل من الوسط، جامع معنى المبيت يكون جامعا. هذا إذا اقتصرنا على الروايات الأخرى غير هاتين الروايتين الروايات المطلقة. الروايات التي تجوز فقط قبيل طلوع الفجر، هذه الروايات تعارض دلالة هاتين الروايتين مو دلالات المطلقة، الدلالات المطلقة يا خوف نقول بأنه هذا قد يكون هذه الروايات تقيدها. أنا ذكرت بأنه إن استفدنا من هاتين الروايتين الوجوب التخييري كما استفدنا بالفعل بعد التوضيحات التي وضحناها وجوب تخييري، غاية الآن أن أحد الخيارين في هذا الوجوب التخييري الآن شككنا من حيث بداية مالة المغرب، هذا أحد الخيارين، مالة النصف الأول قد يقال بأنه مو إلا من أول المغرب، ولكن يبقى بلي تخيير بين خيارين، بل يبقى تخيير بين خيارين، غاية الأمر أن الخيار الأول ما هو هل يجب أن يكون في من أول المغرب أو لا، هذا صار فيه نوع من الشبه، وإلا تبقى دلالة هاتين الروايتين على الوجوب التخييري بين أمرين لا أكثر، بين أمرين لا أكثر، وما ورد في الروايات الأخرى أمر ثالث غير هذين الأمرين، ما ورد من جواز الاكتفاء به ساعة قبل أو نصف ساعة أو حتى خمس دقائق حسب هذا الرأي، أنه مجرد أن يصبح عليه الصباح وهو في منى يكفي. هذا بل خيار ثالث غير هذين الخيارين، فيقع التعارض بين جواز ذاك الخيار الثالث ووجوب الالتزام بهذين الخيارين، فأكو تعارض، يصير تعارض، فلا بد من حل التعارض. هسه خلينا نلاحظ هاتين الروايتين من حيث الالتزام من اول المغرب بها، يمكن نستفيد على الالتزام من اول المغرب او لا. اي اي هسه خلينا نشوف. قال لا تبت ليالي التشريق الا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، الى هذا الحد خب معناه اللغوي مو إلا من أول المغرب، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إن خرجت مو إن بت، هذا فرض الخروج يقيد بأول الليل، يعني إذا خرجت يعني إذا من أول الليل إلى نصف الليل كنت خارجا فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، فهذا ما فيه دلالة على أنه لو اختار النصف الأول أن يبيت في النصف الأول هل يجب عليه من أول المغرب أو لا؟ فإن خرجت أول الليل إذن هذا لا ينافي جواز عدم الالتزام بأول المغرب. بعد النص الآخر لأن يكون شغلك كذا، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. إن خرجت بعد نصف الليل شنو معناه؟ يعني أنه من أول المغرب كنت موجودا في منى إلى نصف الليل أو لا، لربما في أول المغرب فالساعة خرج من منى لشغل لعمل لحاجة عقلائية مو إلا ضرورية، وبعد ذلك إجى وبقي إلى نصف الليل، إن خرجت بعد نصف الليل، هذا ما يقول أنت خرجت بعد نصف الليل وكنت موجودا من أول المغرب، لا، إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. وعليه فمن يختار البقاء في النصف الأول ليس من الواضح وجوب بقائه تواجده في منى من أول المغرب، بل يكون مثلا معظم هذا النصف قد يكون كافيا، معظم النصف الأول قد يكون كافيا له، ولعله هكذا أيضا في الرواية 20 جعفر بن ناجي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل، هذا إن خرجت إن خرج هذا مالت الخروج مو مالت البقاء، إحنا مناقشتنا في البقاء في كمية البقاء مو كمية الخروج، إن بل إذا خرج الرجل من منى أول الليل، فلا ينتصف له الليل إلا وهو في منى، هذا قبلنا. ولكن العكس إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس بأن يصبح بغيره. إن خرج إذا خرج بعد نصف الليل يعني شنو؟ يعني من المغرب كان موجود من يقول، لربما في أول المغرب حصلت له شغلة طلع من منى، ولكنه رجع إلى منى ولم يخرج إلا بعد منتصف الليل يصبح عليه قوله وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيره. هذه من جملة الروايات التي تدل على جواز الإصباح بمنى، مجرد الإصباح. إذا راح نقراهن، راح نقراهن عدة روايات، مو بس هاي، مو بس هاي، عدة روايات الآن نقراهن. زين، إجمالا فلنفحص عن ما يقال بدلالة من جملة الدلالات المستفادة من هذه الروايات، ما يدعى دلالته على جواز الاكتفاء بالإصباح في منى، أن هذا مجزن. فإن تمت دلالة من هذا القبيل سيعارض دلالة هاتين الروايتين على لزوم الالتزام بأحد هذين الخيارين فقط. هذا فإذا وجدنا ما يدل على خيار ثالث يصير تعارض. وما هي عدد من هذه الروايات يدعى دلالتها على جواز الاكتفاء بالإصباح في منى؟ الحديث رقم 3 والحديث رقم 4 والحديث رقم 10 والحديث رقم 19. هذه الروايات ايش هي؟ صارت 4 1 2 بلي اي 3 4 4 من هذه الروايات قد يستفاد منها جواز الاكتفاء بالإصباح في منى قبيل الصبح، يكون موجود إلى أن يخرج عليه الفجر وهو في منى. أولا الحديث الثالث في الباب وفي إسنادي عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. فقد يقال بأن هذا معناه أنه جائز أن تخرج من قبل غروب الشمس، تخرج من منى، ومتى تأتي إلى منى؟ بالقدر الذي تصبح في منى، يصبح عليك الصباح وأنت في منى، فلا تصبح إلا بمنى. هاي إحدى الروايات التي يقال دلالتها على ذلك. الآخر حديث 4 وعنه عن صفوان عن العيس بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. فهذه قد يقال بأنه لأجل انشغاله بالزيارة إذا زار، ولكن إذا زار بالنهار ما يطول إلى آخر الليل، هسه عصرا أجزا، فلا ينفجر الصبح إلا وهو في بمنى. ما يقول له بأنه النصف الثاني تعال إلى منى، بل يقول: لا يصبح عليك الصبح إلا وهو بمنى. لكن يقول: أو عشاء، إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. الباقي خارج عن محل كلامنا الآن. وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. أما إذا النصف الأول كان في منى، في النصف الثاني خرج للزيارة، فعندئذ لا بأس أن يصبح الصباح وهو في مكة. هذا خارج عن ما شاهدنا الآن. الآن شاهدنا أنه الإصباح في منى يكفي. وكذلك الحديث رقم 11، وعنه عن محمد بن الفضيل، أنا قلت 10، لا اشتبهت، 11، رقم 11 مو العاشر. وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة أو الدلجة، قلت بمعنى السير ليلا أو السير في تفسير أول الليل في تفسير آخر الليل، المهم إجمالا السير ليلا، في ما أي مقطع من الليل قد يكون مجمل. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة أو الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت، فقال: لا، حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. قال: لا، حتى ينشق الفجر. إذن لانشقاق الفجر موضوعية، والمبيت عم يفسر بهذا المعنى كراهية. ليش حتى ينشق الفجر؟ كراهية أن يبيت الرجل بغير منى، يعني أنه هذا المقدار من المبيت يكفي المبيت بقدر أن ينشق الفجر علي. هذا قد يقال بأنه هم يدل على كفاية أن يصبح الصباح وهو في منى، وإن كان هذه الرواية أضعف دلالة من الروايتين السابقتين، لأنها تقول بأنه حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. البيتوت يشتمل على انشقاق الفجر عليه وهو في منى، فلأجل أن يكمل البيتوت كد يبقى إلى أن ينشق الفجر. فهذا لقائل أن يقول بأنه هذا ما تدل على كفاية انشقاق الفجر، بل هذا انشقاق الفجر من ضمن البيتوتة، ولهذا أكد الإمام على أن ينشق عليه الفجر لأجل تكميل البيتوتة لا لأجل كفاية الانشقاق وحده. هذه الرواية قد واحد يناقش في دلالتها على هذا المعنى. الحديث أيضا 19، محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. هذه تشابه ليش الرواية ليش لتكون واحدة بلي إيش قد كانت ليش الرواية 3 و4، محمد بن مسلم عن أحدهما. هذه شنو هذا منه؟ هذا جميل بن دراج، لا الراوي المباشر ما يطابق، ولكن المتن مشابه جدا، أنه قال في زيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. أي نعم، يقول إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. هذه الروايات الدالة على التي أو يدعى دلالتها على الإجزاء أمر ثالث غير الأمرين المطروحين في الحديث 28. فإذا هذه الروايات تعارض دلالة الروايتين السابقتين على حصر الخيار في الأمرين اللذين ذكرناهما، وهما إما تمام النصف الأول أو تمام النصف الثاني مثلا. فبينما هذه الروايات تقول بكفاية أن يصبح عليه الصباح في منى، فيبقى الكلام في حل هذا التعارض إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.